بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. وقفنا فيما سبق في تفسير أو تأملات في سورة المزمل عند قول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بالطاعة التي أمره الله تعالى بها، وهي قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، وأمره أيضا بقراءة القرآن وترتيله في قيام الليل وفي غيره. وبعد أن أخبر الله تعالى أنه سيلقي عليه هذه الرسالة العظيمة وهي القرآن الكريم، أمره بعد ذلك بما يقوم به في نهاره وليله من الذكر والتسبيح والتهليل، فقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال العلماء: الذكر هنا بمعنى أنه يذكر الله تعالى برفع صوته في الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك جميع أنواع الذكر من الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كان ذلك من الأذكار القولية أو الأذكار العملية، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتعظيم الله جل وعلا والصلاة وقراءة القرآن، كل هذا من الذكر الذي أمر الله تعالى به. لكن المناسب في هذا السياق قوله تعالى: واذكر اسم ربك. كلمة اسم، ما قال واذكر ربك، وفي آية أخرى قال الله تعالى عنه: واذكر ربك كثيرا، في آيات أخرى لبعض الأنبياء، وإنما جاء بكلمة اسم هنا. قال العلماء: جاء هنا ذكر الاسم واذكر اسم ربك للدلالة على أن المأمور به هو ذكر اللسان، هو ذكر اللسان، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. ثم قال: وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل، التبتل أصله هو الانقطاع، التبتل أصله هو الانقطاع، والمعنى انقطاع خاص، انقطاع خاص بمعنى انقطع يا محمد إلى الله جل وعلا، وتفرغ لعبادة ربك وطاعته، وأقبل على ذلك بقلبك ووجهك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والله تعالى قد أخبر في كتابه بقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية. وفي دعاء، وفي ما أخبر الله تعالى عن إبراهيم حينما حاج قومه في بطلان عبادة الكواكب، قال لهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هذه الآية الكريمة تعطينا دلالة على أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على الأذكار، سواء كانت الأذكار المقيدة مثل عقب الصلوات أو أذكار الصباح والمساء، أو الأذكار المطلقة في كل وقت كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. ولأن الذكر يا أيها الإخوة لا يكلف الإنسان شيئا، إنما أمران: الأمر الأول تحريك اللسان، والثاني استحضار القلب بهذا الذكر. ولذلك فإن الآيات التي فيها الأمر بالذكر جاءت بالكثرة وليس بالقلة، لأن قلة الذكر هو صفة من صفات المنافقين، أما أهل الإيمان فإنهم يذكرون الله دائما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ومن فوائد الذكر أيضا أن الذي يذكر ربه فإن الله يذكره، قال تعالى فاذكروني أذكركم، وأن من يذكر الله تعالى فإن الله تعالى يصلي عليه وملائكته، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية. إذن الأمر بكثرة الذكر، ولهذا جاء في سياق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من الذكر. قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وقال تعالى عن موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن هذه الآيات وغيرها تدل على أن على المسلم أن يكثر على الدوام من ذكر الله قائما وقاعدا ماشيا وراكبا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وفوائد الذكر كثيرة أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الذكر العظيم الذي يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام هو الزاد لقلبه ولنفسه ولجسده ولدعوته أيضا، فهو يقوم بهذا الذكر امتثالا لأمر الله تعالى. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتيلا هنا مصدر مؤكد للفعل المتقدم، وهو وتبتل مصدر مؤكد للفعل المتقدم، وتبتل إليه تبتيلا. ثم أثنى الله تعالى على نفسه فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ونسمع في ونقرأ ونسمع في القرآن الكريم كلمة المشرق والمغرب وأنها جاءت على ثلاث مراتب، جاءت بالجمع كما في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب في سورة المعارج، والمقصود بذلك أي مشارق الشمس، مشارق الشمس ومغاربها كل يوم، فهي كل يوم تشرق وتغرب، فهذا هو وجه الجمع. والثاني وهو التثنية الذي ورد في قوله تعالى في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، والمقصود بذلك مشرق الشمس ومشرق القمر، وقيل المراد بذلك مشرق الشمس شتاء وصيفا ومغربها شتاء وصيفا. وهنا جاء بالإفراد قال رب المشرق والمغرب، والإفراد هنا قالوا باعتبار الجهات أي جهة المشرق وجهة المغرب. وقوله تعالى رب المشرق فيها قراءتان، كلمة رب فيها قراءتان، رب بالرفع وهي قراءة أهل سما من القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ معهم حفص أيضا رب المشرق. وتوجيه هذا الرفع أنه يكون مبتدأ والخبر هو جملة لا إله إلا هو، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو رب المشرق والمغرب. وقرأ الباقون من القراء ربي بالخفض رب المشرق والمغرب، وتوجيهها على أنها بدل من ماذا؟ بدل من قوله تعالى واذكر اسم ربك، ربك كلمة ربك المتقدمة هي رب المشرق بدل منها، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المشرق والمغرب هو الذي يتصرف فيه الرب جل وعلا. هذه الآية على وجازتها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية في قوله تعالى رب المشرق والمغرب، وتوحيد الألوهية وهو قوله تعالى لا إله إلا هو، وتوحيد الأسماء والصفات وهو قوله تعالى فاتخذه وكيلا. وهذا يعلم بالاستقراء، أقسام التوحيد الثلاثة تؤخذ من الآيات القرآنية بالاستقراء، فهذه على وجازتها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها أيضا رد على المشركين الذين يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرونه، فجاء في هذه الآية لا إله إلا هو فمن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، فإنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ففيه تعريض بالمشركين ورد عليهم وعلى عبادتهم وآلهتهم. والقرآن الكريم يخبر عن ذلك في آيات متعددة، والله تعالى يقول عن نفسه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنه هو العلي الكبير. وقال سبحانه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذه الآية العظيمة فيها دلالة على أن الله جل وعز هو المتصرف في هذا الكون في مشرقه ومغربه وفي أرضه وفي سمائه وما بينهما، وهو المالك لهما والمتصرف والمدبر لهما. ولذلك لما سأل فرعون موسى قال: فرعون وما رب العالمين؟ أجابه مباشرة قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا هو الرب العظيم الذي يستحق أن يعبد، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. فهذه الآية على وجازتها دلت على أقسام التوحيد الثلاثة. ثم بعدها أمر الله تعالى نبيه مؤكدا لما تقدم من الآيات، قال: فاتخذه وكيلا. الاتخاذ هنا عمل قلبي، الاتخاذ عمل قلبي، معناه التوكل على الله، الاعتماد على الله، تفويض الأمر إلى الله، هذه هي حقيقة التوكل على الله جل وعلا. وأيضا مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي أمر الله تعالى بالأخذ بها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتوكلين، أخذ وفعل الأسباب. وقبله الأنبياء عليهم السلام حينما قال له ربه موسى: اضرب بعصاك البحر، هذا سبب. إذن فاتخذه وكيلا، الاتخاذ هنا أي اتخذه في قلبك وتوكل عليه واعتمد عليه وفوض الأمور إليه، وهذا هو حقيقة التوكل. فإن أهل الإيمان هم أهل التوكل على الله. وفي الآيات وفي القرآن آيات متعددة فيها إسناد التوكل على الله جل وعلا، وهذا من أساليب البلاغة ووصف المؤمنين بأنهم هم المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. دلت هذه الآية الكريمة على فضل الذكر والحث عليه، ودلت أيضا على عدم الانغماس في الدنيا وترك العمل للآخرة، قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. ودلت على توحيد حقيقة توحيد الربوبية وحقيقة توحيد الألوهية وحقيقة توحيد الأسماء والصفات. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين بشرعه الموحدين له في عبادتنا له جل وعلا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.